الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جاءنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل الله عليه الكتاب والحكمة، فتلا علينا كتاب الله عز وجل، فهو أي كتابه الشفاء النافع والحبل المتين، من استمسك به هداه الله ومن تركه أضله الله. وإن سماع كتاب الله عز وجل من العبادات العظيمة، وهو قربة وطاعة إلى الله، وهذا السماع سماع إيماني بخلاف السماع الشيطاني كسماع الغناء وآلات المعازف. وقد قام سوق كبير في هذا الزمان يعرف بسوق النشيد، وصارت فيه تطورات كثيرة جدا، فصارت الأمور تدعو إلى بيان أحكام هذا النشيد بيانا شرعيا واضحا لا لبس فيه ولا غموض، وما لحق به من تغيرات وما تعلق به من مستجدات. فالنشيد انتشر في الآفاق اليوم وأصبح ملء السمع والبصر، وغدا ظاهرة تسترعي الانتباه وتلفت الأنظار، وأصبح واقعا له حضوره في الساحة الإعلامية والاجتماعية، وتطور أمره تطورا سريعا مع تقنيات التسجيل والإنتاج والنشر والاتصال. لقد أصبح النشيد اليوم فن من الفنون، له أصوله كالشعر، وللغناء المعهود أصوله أيضا، فصار النشيد فنا لم يعد أمرا عفويا كحداء الإبل في القديم وترنم العمال في أعمالهم والمسافرين في أسفارهم. وقد احتل هذا النشيد مكانة في الأنشطة المدرسية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأخذ مساحة إعلامية مسموعة ومرئية في الفواصل وغيرها، وأصبحت مواده وألبوماته وكليباته لا حضورها التجاري والإعلام المشهود، حتى أنه زاحم في توزيعه تسجيلات القرآن الكريم ومواد العلم الشرعي. ولما أقبل عليه الكبار والصغار والذكور والإناث وصارت له قنواته، كان لابد من بيان الحكم الشرعي فيه ومعرفة ماذا يوجد في كلام العلماء فيما يتعلق بهذا النشيد. وكان تحضير مادة هذه المحاضرة تطلب أوقاتاً على مدى أكثر من سنة من الزمن، وأيضا احتاج إلى فريق عمل لتحضير مادته، بالإضافة إلى الرجوع لبعض الكتب المتخصصة في الغناء والجلوس مع بعض المتخصصين في الأجهزة والأدوات. فكان حاصله هذا البحث الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعاً مباركا كاشفا للحقائق ومبينا للأحوال. ونظرا لما اعتبر النشيد من التغييرات الكثيرة، كان لنا بحق أن نتساءل ماذا حدث للنشيد الإسلامي، وهو عنوان محاضرتنا. وإن استبيان الحكم الشرعي والخروج بنتيجة في هذا الموضوع أمر صعب، وليس كما قد يبدو لأول النظر. فليس عالم النشيد شر كله كالشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا وشرب الخمر، كما أنه ليس خيرا كله كالصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. فليس هو حق كله يسهل الأخذ به، ولا باطل كله يسهل الرمي به. والتمييز في المشتبهات صعب للغاية. وقد يقال إن النشيد ما هو إلا شعر، وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق، يعني إنشاد الصحابي للشعر في المسجد النبوي متفق عليه. وكان الصحابة يرتجزون وهم يحفرون الخندق، وهذا حق، وكانوا ينشدون الشعر ويرفعون أصواتهم بالحداء في الأسفار، وهذا حق. وثبتت الرخصة في الغناء للنساء مع الدف في الأعراس والأعياد، وهذا حق. لكن ماذا بالنسبة للنشيد؟ لقد اختلطت كثير من الأناشيد بآلات المعازف، وهذا باطل. وانشغل كثير من أهله بلحون أهل الفسق واتبعوا سبيل المفسدين وتشبهوا بالفسقة ونسجوا على منوالهم وعزفوا على أوتارهم، وهذا باطل أيضا. وظهرت فيه النساء والبنات المراهقات وهذا باطل، وحصل الافتتان من كثير من الفتيان والفتيات به فصرفهم عن ذكر الله وعن سماع كتابه. وموطن الإشكال ومكمن الصعوبة أن يشاب الحق بقدر من الباطل والصواب بأشياء من الخطأ، بحيث يصعب على المكلف أن يميز هذا من هذا أو يهتدي لوجه الصواب فيه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشاب بشيء من الحق، يعني حتى يلتبس. وقال أيضا: ولا ينفق الباطل في الوجود، يعني ينتشر، إلا بشوب من الحق. ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للنشيد وواقعه أنه قد اقترن فيه جانب الشبهة بالشهوة، وتعلقت به كثير من النفوس، وأشرب حبه وسماعه الفتيان والفتيات والرجال والنساء، كما أشرب أهل الطرب والغناء حب الغناء في قلوبهم، والتهوا به والتذوا به عن كل لذيذ. وقد قال التابعي الجليل سيد القراء طلحة بن مصرف اليامي لأهل الكوفة في النبيذ: فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. رواه النسائي بإسناد صحيح. فهنالك اليوم برامج وقنوات ومواقع وإذاعات ومنتديات وأمسيات تعج بالأناشيد، وقنوات فضائية متخصصة تصدح به 24 ساعة، وتقام المسابقات والمهرجانات والمخيمات، وتنفق الآلاف المؤلفة بل والملايين، وتؤسس الفرق الإنشادية التي تجوب البلاد والمخيمات الدعوية، ومؤسسات خاصة للإنتاج، بل وغرف به أيضا في الشبكات. وقد جاء اليوم الذي رأينا فيه شبابا ينامون على أنغام النشيد، وفتيات معجبات هائمات به، مفتونات بالأصوات والأشكال. ورأينا اليوم الذي تحول فيه قراء قرآن إلى منشدين، وتحول فيه منشدون إلى مطربين. تنفق آلاف وتهدر أوقات وأيام، وغناء في السفر وطرب في الحضر ونغمات للجوال، تربى عليها الصغير وتعلق بها الكبير، وشغلت الأفكار وأثرت كثيرا على سماع قراءة القرآن والعلم الشرعي. وصارت هنالك إيقاعات مؤثرات ودفوف ومعازف وأصوات مشتبهات، وأنشودة بموسيقى خافتة وأخرى هادئة، وصارت صناعة النشيد أمرا قائما منظما، له مؤسساته وله أرباحه وله نجومه وله فنونه ومريدوه ومعجبوه. فالنشيد اليوم لم يعد كحاله في السابق، شخص ينشد بين مجموعة من الشباب ينشطهم ويذكرهم بأمور من الأخلاق والفضائل والآداب، أو يحمسهم للعمل، أو يذكرهم بماضيهم المجيد وماذا كان عليه الحال في سلفهم وأبطال الإسلام الذين مضوا. بل صار الآن عالم النشيد قائما بذاته، له كيانه الخاص ومقوماته التي تترسخ، وتقنياته التسجيلية والتوزيعية، حتى صارت شركات إنتاج الأغاني تنتج بعض الأناشيد لأنها وجدت هذا المجال مجالا مربحا. إن الزخم الهائل للنشيد اليوم يجعلنا نتوقف قليلا لنرصد ما في المسألة من الإيجابيات والسلبيات، وما يصاحب القضية من الإيقاعات والنغمات والألحان الصوتية، وأحوال الملقين والمنشدين، وأحوال السامعين وأنواعهم، والمقامات والمواضع التي يكون فيها الإنشاد. إن بيان الحكم الشرعي في هذا صار أمرا واجبا، نظرا لأن القضية قضية منتشرة جدا، والحاجة لتبين الحكم الشرعي فيها صار أمرا ملحا. وقد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وإن قضية المجاملات والتراخي في بيان مثل هذه الأحكام يجعل الانحراف يستشري وزاويته تزداد، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. إن هذا الموضوع من الموضوعات الشائكة التي يصعب إعطاؤها حكما واحدا، نظرا للتعقيدات الكثيرة الموجودة فيها والتشعبات والتطورات التي تخرج علينا يوميا في هذا المجال، والكلام فيها يحتاج إلى تفصيل وبحث وتدقيق وتأنٍ ومعرفة دقيقة لواقع النشيد حتى يكون الحكم صائبا وصحيحا. ولا بد لكي نقف على حقيقة النشيد وأحكامه أن ندرك جملة من الأمور التي هي بمثابة المقدمات لهذا الموضوع. أولاً، ما هو النشيد وما هي حقيقته؟ النشيد في لغة العرب رفع الصوت كما في القاموس المحيط. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله: والنشيد الشعر المتناشد بين القوم ينشده بعضهم بعضاً إنشاداً، كتاب العين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن حرم مكة قال: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني يرفع الصوت بالإعلان عن المفقودات. والمنشد المعرف الذي يرفع صوته بالتعريف فيسمى منشداً، ومن هذا إنشاد الشعر، إنما هو رفع الصوت بالشعر فقط. النشيد في اللغة الإنشاد، والمنشد من رفع صوته بالشعر فقط لسان العرب. ومن ذلك إطلاقه على رفع الصوت بالشعر، أي إطلاقه على رفع الصوت بالشعر ما جاء أن عمر مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال حسان: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. رواه البخاري ومسلم وأبو داود واللفظ له. ومعنى ينشد في المسجد يعني يرفع صوته بالشعر. ولذلك فإن النشيد المعروف اليوم ليس هو النشيد الذي كان عند العرب قطعا، ولا الذي كان يعرفه الصحابة قطعا، لأن النشيد عندهم كان رفع الصوت بالشعر بس إلقاء عاديا. أما نشيد اليوم فهو ملحن موزون، فهو إذن يتجه جهة الغناء وليس مجرد شعر يلقى. ثانيا، ما هو الغناء وما هي حقيقته وما هو حكمه؟ الغناء عند العرب رفع الصوت بالكلام الملحن على وجه التطريب. وفي القاموس المحيط: الغناء من الصوت ما طرب به. وفي لسان العرب: وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء. فأشعار العرب الموزونة إذا تم إلقاؤها ملحنة مطربة مع رفع الصوت فهي غناء. إذن هذا تعريف الغناء عند العرب، إلقاء الشعر ملحنا مطربا، هذا اسمه غناء. قال أبو الطيب الطبري من الشافعية: وإنما يكون الشعر غناء إن لحن وصيغ صيغة تورث الطرب وتزعج القلب. فأما الشعر من غير تلحين فهو كلام، كما قال الشافعي: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ابن رجب في نزهة الأسماع. إذن النشيد الموجود اليوم هو غناء قطعا، لكن يوجد أغاني مباحة، يوجد غناء مباح. فمن قال إن النشيد اليوم هو النشيد الذي تعرفه العرب فلا يعرف شيئا، يعني لغة العرب هو جاهل بها. النشيد الموجود اليوم لأنه ملحن فهو غناء، إذن اسمه في لغة العرب غناء. الأناشيد الموجودة في الأشرطة اليوم المسموعة في الشبكات في الإذاعات في القنوات هي أغاني، هو غناء داخل في فصيلة الغناء. هذا قطعا، هذا شيء مفروغ منه من الناحية اللغوية. لكن قد يوجد غناء مباح، كما هو غناء النساء في الأعراس بالكلمات الطيبة المباحة. فنريد أن نتعرف على هذا الغناء الذي يسمى نشيدا اليوم، ما حكمه؟ يمكن أن نقسم الغناء إلى ثلاثة أقسام: محرم بالاتفاق، ومباح بالاتفاق، ومختلف فيه. فالقسم الأول من الغناء وهو المحرم بالاتفاق، إلقاء أداء وسماعا واستماعا، منه من أمثلته: أولا، الغناء الذي يؤدي إلى افتتان وهيجان شهوة، لأن الله تعالى نهى عن الزنا وأسبابه، وهذا الغناء بريد الزنا. ثانيا، الغناء الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة فيسبب غفلة عن ذكر الله أو ترك واجب، فهذا حرام، لأن كل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. ثالثا، الغناء المشتمل على الكلمات المنكرة والفاحشة من ذكر مفاتن النساء والعلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة كذلك. رابعا، غناء المرأة الأجنبية بحضرة الرجال، فهذا حرام حتى لو كان بغير موسيقى وبدون آلات موسيقية فهو حرام، لأن الفتنة فيه واضحة، غناء المرأة الأجنبية عند الرجال. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه نزهة الأسماع: والمراد بالغناء المحرم ما كان من الشعر الرقيق الذي فيه تشبيب بالنساء ونحوه، مما توصف فيه محاسن من تهيج الطباع بسماع وصف محاسنه، فهذا هو الغناء المنهي عنه، وبذلك فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من الأئمة. وبعض الأناشيد اليوم فيها تغزل بالمحبوب ووصفه وشكله وعشقه، يعني هي أناشيد يسمونها أناشيد، طبعا هي أغاني غزلية، فهذه لا تجوز لأنها تؤدي إلى هيجان الشهوة والعشق والوقوع في الفاحشة لا شك. هذه التي فيها ذكر المحبوب وشكل المحبوب، أوصاف المحبوب والتغزل بالمحبوب والتعلق بالمحبوب وعشق المحبوب، هذه ولو ما فيها موسيقى فهي من قسم الغناء المحرم، ويوجد في عالم الأناشيد اليوم من هذا النوع، وبعضها موجودة بالأشعار الشعبية. وهذا الغناء الذي وردت الأثار عن السلف بتحريمه وأنه لهو الحديث، كما صح ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، قال ابن رجب: لما فتحت بلاد فارس والروم ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم قد اعتادوه من الغناء. شوف كلام ابن رجب، ظهر للصحابة ما كان أهل فارس والروم الكفار اعتادوه من الغناء الملحن بالإيقاعات الموزونة على طريقة الموسيقى، على طريقة الموسيقى، بالأشعار التي توصف فيها المحرمات من الخمور والصور الجميلة المثيرة للهوى الكامن في النفس، بآلات اللهو المطربة المخرج سماعه عن الاعتدال. فحينئذ أنكر الصحابة الغناء واستماعه ونهوا عنه وغلظوا فيه، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، فتح الباري لابن رجب. فهذا الغناء يثير ما كمن في النفوس من حب الشهوات والصور الجميلة ويشوق إليها، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: رقية الزنا ومنبت النفاق وشرك الشيطان وخمرة العقل، وصده عن القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبتها في إغاثة اللهفان. طبعا هذا مشاهد الآن في عالم الغناء. القسم الثاني الذي لا خلاف بين العلماء في جواز التغني به والاستماع إليه، وهو الذي كانت تعرفه العرب مما يسمى بالحداء والنصب. والحداء بضم الحاء وأيضا كسرها هو غناء المسافر للإبل ليساعدها على السير. قال الأزهري: الحداء ما ينشده الحادي خلف الإبل من رجز وشعر وغيره، كتاب الزاهر. فلما كانت قوافل الإبل تقطع مسافات طويلة في أسفارها شمالا جنوبا شرقا وغربا في أجواء مختلفة، لجأ رواد القوافل لأن يكون من بينهم حداة الإبل، وهم أولئك الذين يغنون للإبل لحثها على السير و طرد التعب والملل عنها. ويروى أن مضر بن نزار خرج في طلب مال له، فوجد غلامه قد تفرقت عليه إبله، فضربه بالعصا على يده فأوجعه، فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح: ويداه ويداه. فسمعت الإبل صوته فعطفت عليه واجتمعت. فقال مضر: لو اشتق من هذا الكلام مثل هذا لكان كلاما تجتمع عليه الإبل، فاشتق الحداء من ذلك، غذاء الألباب. فهذا الحداء وهو نوع من الغناء لا شك في إباحته ولا إشكال، فلم يزل الحداء بالإبل وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان الصحابة. قال ابن عبد البر: فهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء إذا كان الشعر سالما من الفحش والخناء بالتمهيد. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر: يا عامر، ألا تسمعنا من هنيهاتك، يعني الأراجيز القصار. وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق، يعني الذي يسوق الإبل ويحدو؟ قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. عرفوا من كلمة يرحمه الله أن الرجل مقتول في المعركة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأما النصب فإنه غناء الركبان، وهو ضرب من النشيد بصوت فيه تمطيط. إذا النشيد لأن فيه رفع صوت، تمطيط لأنه ليس مجرد إنشاد برفع الصوت، فيه تمطيط كما في فتح الباري. وهو شبيه الحداء إلا أنه رقيق، لسان العرب القاموس غريب الحديث الخطابي. وفي مقاييس اللغة لابن فارس والنصب جنس من الغناء، ولعله مما ينصب يعني يعلى به الصوت. قال السائب بن يزيد: بين نحن مع عبد الرحمن بن عوف في طريق الحج ونحن نأم مكة، اعتزل عبد الرحمن رضي الله عنه الطريق، ثم قال لرباح بن المغترف: غننا يا أبا حسان. وكان يحسن النصب، فبين رباح يغنيهم أدركهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال: ما هذا؟ فقال عبد الرحمن: ما بأس بهذا، نلهو ونقصر عنا، يعني الطريق وتعب الطريق ومشقة السفر. فقال عمر رضي الله عنه: فإن كنت آخذا فعليك بشعر ضرار بن الخطاب، وهذا رجل من بني محارب بن فهر وليس أخا عمر. الحديث في سنن البيهقي، قال الألباني: إسناده صحيح. إذن شعر من شعر ضرار بن الخطاب وغيره يرفع به الصوت، فيه تمطيط يسير أرق من الحدى. هذا كان يفعله بعض الصحابة في الأسفار تخفيفا من تعبها ونصبها. وعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: رأيت أسامة بن زيد رضي الله عنه جالسا في المجلس رافعا إحدى رجليه على الأخرى، رافعا عقيرته يعني صوته، يتغنى النصب. سنن البيهقي، قال ابن رجب: إسناده صحيح. قال عبد الله بن الزبير: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب. سنن البيهقي، وصحح إسناده الألباني. فإذا المعروف عن الصحابة في قضية التغني المباح منه الحداء والنصب. الحداء كان للإبل، والنصب كان للمسافرين، صوت عادي يرفع به شخص صوته شعرا بشيء فيه تمطيط، فهو بالتأكيد ليس إلقاء عاديا، ولا ما صار اسمه نصب، صار اسمه شعر عادي، لكن هذا شعر فيه مد. مثلا: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لو مد الألف هذه، هذا المد نوع تمطيط. طيب، هل فيه لحن؟ نعم، سيجري على نسق معين من القائل، لكن نسق غير متكلف لم تدخله الصناعة، كما سنعرف في الضوابط والفروق بين المباح والمحرم. إذن واحد يأخذ شعرا يرفع به صوته يمد فيه مدودا، وهو صوت طبيعي لم يدخل في أي آلات، وتلقائي غير متكلف لم يدرب عليه ولم تدخله الصناعة. مرة أخرى: الحداء والنصب نوعان من الغناء في عهد الصحابة، مباحان كما دلت على ذلك الأدلة، عبارة عن أشعار عربية بكلام مباح يرفع بها المغني صوته، فيها نوع تمطيط يعني مدود، لكن بصوت بشري طبيعي ما دخلت فيه الآلات. ثانياً: تلقائي غير متكلف على السجية والطبيعة لم تدخله الصناعة ولا التكلف والتدريب على المقامات. هذه ضوابط مهمة جدا لا بد من بيانها في التفريق بين الغناء المباح والمحرم. ونلاحظ أن السلف كانوا يتغنون به عند أولا أداء الأعمال الشاقة، كما في غناء في حفر الخندق، وعند بناء المسجد النبوي طبعا، لا هو من امرأة أجنبية عند رجال، ولا معه أي نوع من أنواع المعازف والمؤثرات. أكيد لو تقول الغناء الذي كان عند الصحابة في مؤثرات صوتية، والله العظيم ما في مؤثرات صوتية، لأنه كان صوتا بشريا عاديا، لا دخل في آلة ولا خرج من آلة، صوت بشري طبيعي. درسوه على أصحاب المقامات دوريمي؟ لا طبعا، تغنى به من تغنى كعامر بن الأكوع بصوته التلقائي الطبيعي الفطري، لم يدخل في ذلك صناعة ولا تدريب ولا مقامات ولا تكلف ولا شيء، طبيعي تلقائي. في لحن طبعا لابد أن يكون بلحن معين، كيف جاء اللحن؟ على حسب ما جاء من المنشد تلقائيا من غير تكلف ولا صناعة. متى كانوا يفعلونه؟ عند النوم والصباح والمساء وبعد كل وجبة وقبل كل وجبة؟ لا طبعا، كانوا يفعلون عند أداء الأعمال الشاقة، واحد في السفر، اثنين لدفع الوحشة، أربعة في الأفراح المباحة كما في العيد ومناسبات الزواج وقدوم الغائب. فإذا النصب والحداء متقاربان، وهما إلقاء للشعر بصوت فيه تطريب وتلحين جار على الطبيعة والسليقة العربية دون تكلف الأوزان والألحان الموسيقية التي لم تكن معروفة عند الصحابة أصلا. وقريب منه، يعني لو واحد قال يعني نقرب لنا بشيء، تلحين البادية للشعر النبطي. البادية كيف يلحنون الشعر النبطي؟ بدون ربابة، بدون موسيقى، بدون شيء، بالصوت البشري تبعهم البدوي. إذا تغنى البدوي بشعر مثلا كيف يطلع؟ هذا يعني قد يكون قريبا منه. النوع الثالث هو الغناء الذي يكون وفق الألحان والأوزان المصطنعة، ينتحلها المغنون العارفون بصنعة الغناء الملحنون له بالتلحينات الأنيقة والنغمات الرقيقة والإيقاعات الموزونة التي تهيج النفوس وتطربها كما في كشاف القناع عن حكم الوجد والسمع. والتلحين هو أسلوب تنغيم الصوت. هذا الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة، الآن دخلنا في الشيء المتكلف والصناعة وليس الشيء الطبيعي التلقائي. أسلوب تنغيم من حيث التقسيمات والحركات والسكتات. وصناعة الغناء كما يقول ابن خلدون في مقدمته هي تلحين الأشعار الموزونة، ويكون بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، يوقع كل صوت منها توقيعا عند قطعة فيكون نغمة، ثم تؤلف تلك النغمات بعضها إلى بعض على نسب متعارفة. المسألة مدروسة، فيلذ سماعها لأجل ذلك التناسب وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الأصوات. هذا الغناء الذي فيه تقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة، كل واحد يوقع في النفس توقيعا يكون قطعة نغمة تؤلف هذه النغمات بعضها إلى بعض ليخرج الصوت اللذيذ الذي تطرب له النفس، هذا الغناء لم يكن معروفا عند الصحابة قطعا، بمعنى أنه مستعملا. يعني متى عرفه الصحابة؟ لما دخلوا بلاد فارس والروم. هذا الغناء يختلف عن الحداء والنصب قطعا، لأن غناء العرب لا يسير وفق الإلحان والإيقاعات الموسيقية الموزونة المتكلفة، ولم تكن العرب تعرف الغناء بهذه الطريقة، وإنما دخل عليها متأخرا في أوائل عصر بني أمية. وأول من أدخل الألحان على غناء العرب هو سعيد بن مسجح، وذلك أنه مر بالفرس وهم يبنون المسجد الحرام في عهد عبد الله بن الزبير، وهؤلاء مأخوذين من الفتوحات، من معارك الفتوحات، فسمع سعيد بن مسجح غناءهم بالفارسية فقلبه في شعر عربي، ثم رحل إلى الشام فأخذ ألحان الروم، وانقلب إلى فارس فأخذ غناء كثيرا وتعلم الضرب، ثم قدم إلى الحجاز وقد أخذ محاسن تلك النغم وألقى منها ما استقبحه، وكان أول من فعل ذلك وتبعه الناس بعده، نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين النويري. قال أبو الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني: والنغم التي هي موجودة في نغم غناء الفرس والروم خارج عن غناء العرب، وغنى يعني سعيد المذكور على هذا المذهب، فكان أول من أثبت ذلك ولحنه وتبعه الناس بعد. قال الشاطبي: العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى. فإذا علم الموسيقى لم يكن عند العرب أصلا، ولا عرفه الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، ولا استعملوه عمليا بالتأكيد. قال الشاطبي عن غناء العرب: فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي. الضابط هذا مهم جدا. غناء العرب الذي منه غناء الصحابة لم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم شيء من النشاط، يعني عند سماع ينشط، كما كان الحبشة وعبد الله بن رواحة يحدون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفر الخندق: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا. فيجيبهم صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. كتاب الاعتصام للشاطبي. يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة للذهن قليلا، فنتخيل أن الصحابة أو لما خرج الولدان الجواري والولدان ينشدون في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هل تتخيل أن هؤلاء لما أنشدوا في مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أنشدوها بمقام حجاز ولا عجم ولا سيكا ولا صبا طالع؟ هل كان يعني هل تتخيل أنهم كانوا يقولون طلع البدر علينا بهذه الكيفية من المقامات الغنائية التي تلحن بها القصيدة اليوم؟ الجواب قطعا لا. ليش؟ لأن صنعة الغناء لم تكن معروفة عند العرب أصلا ولا استعملها الصحابة. إذا الواحد لحن شعرا تلقائي من السجية، إيش ما طلع يطلع، ما في، ما عندهم تقسيمات وتنويعات ونغمات وتؤلف صوتا لذيذا في النفس، هذا ما كان وارد. والشاطبي ذكر الضابط المهم، قضية التلذذ والتطريب. ولذلك استنكر العلماء على من ألحق هذا النوع من الغناء بالحداء والنصب لما بينهما من الفرق الكبير. فلما كتب بعض فقهاء الحنابلة رسالة في بيان جواز الغناء، واستدل على ذلك بإباحة النبي صلى الله عليه وسلم للحداء وسماعه لغناء الجواري الصغيرات، رد عليه الإمام ابن قدامة قائلا: استدلاله على مدح الغناء بذكر الحداء استدلال من لا يفرق بين الحداء والغناء، ولا يفرق بين قول الشعر على أي صفة كان، ومن هذه حاله لا يصلح للفتية. إذن ابن قدامة يقول لذاك المؤلف: أنت ما تصلح مفتي. قال: فإن المفتي ينبغي أن يكون عالما باللسان، لسان العرب ولغتهم مما يفتي فيه، وأعجب مما عجب منه إمام مدرس مفتن لا يفرق بين السماع والاستماع، ولا بين الغناء والحداء، ولا بين حكم الصغير والكبير. ذيل طبقات الحنابلة. قال ابن القيم رحمه الله: الغناء المعتاد بينه وبين غناء الأعراب المرخص فيه كما بين المسكر والشراب الحلال، وكما بين الميتة والمذكاة، انتهى. ولذلك لا يصح قياس أحدهما على الآخر في الجواز، ففرق بين غناء على السليقة والطبيعة، وبين غناء وفق ألحان متكلفة ملتزمة بصنعة الغناء ومقاماتها. وهذا الغناء الملحن وفق الألحان الموسيقية التي جرف هذا، ما حكمه بدون آلات موسيقية؟ ذهب الحنفية وفي رواية عند الحنابلة إلى تحريم ذلك، كما في حاشية ابن عابدين وفتح القدير وتلبيس إبليس والمغني. قال ابن نجيم الحنفي: ثبت نص المذهب على حرمته، البحر الرائق. وقال في الدر المختار: والمذهب حرمته مطلقا. وذهب بعضهم إلى الكراهة كما في الحاوي الكبير والإنصاف. قال الإمام النووي: غناء الإنسان قد يقع بمجرد صوته وقد يقع بآلة. أما القسم الأول فمكروه وسماعه مكروه. وفي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وهو من كتب المالكية: سماع غناء بغير آلة مكروه. طيب، من الذي ذهب إلى الإباحة؟ قول شاذ لم يقل به إلا العنبري وابن حزم وإبراهيم بن سعد. فإذن قلة قليلة ذهبت إلى إباحته. هذا أي واحد؟ الغناء غير المصحوب بالآلات، ما في آلات أبداً. قال ابن رجب: وقد حكى زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف الفقهاء اتفاق العلماء على النهي عن الغناء. إذن هم متفقون على النهي عنه اللي بدون آلة، بعضهم قال محرم بعضهم قال مكروه. فالحاصل أن هذا النوع من الغناء مذموم لا يخلو من كراهة عند عامة العلماء، خاصة لمن اتخذ ذلك صنعة وحرفة، لأن كل لهو باطل، وهذا من اللهو الذي لم ترد الرخصة به. قال ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة، هذا الغناء بدون آلات، ما جينا في الآلات أصلا الآن، كله بدون آلات، كلامنا كله بدون آلات. وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له، يؤتى له، تعال غني لنا بدون آلات، عندنا حفلة تعال، قال ابن قدامة في المغني: وعلى كل حال من اتخذ الغناء صناعة يؤتى له ويأتي له فلا شهادة له، لأن هذا عند من لم يحرمه سفه ودناءة وسقوط مروءة، ومن حرمه فهو مع سفهه عاص مصر متظاهر بفسوقه. إذن هو بين أمرين الآن: غناء بدون آلات، إما أن يكون عاصيا أو يكون سفيها. ثالثا: ما هي أنواع النشيد في الوقت الراهن والعصر الحاضر؟ دخل في النشيد المعاصر أشياء كثيرة اليوم، من حيث الصوت واللحن والصورة وكيفية الأداء والاستماع، ولم يعد النشيد الذي يسمى نشيد يعني وهو غناء طبعا، لم يعد أبدا صوتا بشريا مجردا، قطعا صوتا بشريا مجردا ليس كذلك إطلاقا. فلنتحدث عن أنواع النشيد بالاحتمالات. الأول: النشيد المجرد الذي يعتمد على الصوت البشري المجرد، كما كان عليه الغناء عند العرب في العهد النبوي، سواء كان حداء أو نصبا، وتقع ألحان هذا النشيد بترجيع يسير على أصل الخلقة كما قلنا، يعني بشكل طبيعي غير متكلف، دون ألحان متكلفة مع كلمات مهذبة تحث على التحري بمكارم الأخلاق والتنزه عن الرذائل والتذكر شجاعة من مضى، تثير الحمية في النفوس والزهد في الدنيا والعمل الآخرة، ولا تشتمل على محظور. فهذا لا إشكال في جوازه وإباحته، وقد سبق بيان الحال التي كان السلف يتناشدون فيها مثل ذلك. قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ فقال: مثل أي شيء. شوف، لاحظ المفتي ما يتكلم، يقول: هات مثال، هات مثال. قلت: يقولون إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فقال: أعد علي. فأعدت عليه، فقام ودخل بيته ورد الباب، فسمعت نحيبه من داخل البيت وهو يقول: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني. تلبيس إبليس وذيل طبقات الحنابلة. فهذا النشيد ملحق بالحداء والنصب قياساً، فإن بينهما شبها يوجب إلحاقه بهما حكما، فكلاهما إنشاد شعر بأصوات طبيعية مع نوع ترجيع، وليس فيه شيء من المحظورات التي منع لأجل الغناء. يعني لو أردنا أن نعطي مثالا، ما يوجد اليوم أشرطة فيها إنشاد تلحين قصائد من منظومات أهل العلم، منظومات يعني أي شيء، يعني تحفة الأطفال للجزم، منظومة تجويد، منظومة أصول فقه، منظومة مصطلح حديث، منظومة لغة عربية، منظومة فرائض، ما في أشرطة الآن أنشدها بعض طلبة العلم. هو ما هو إلقاء كذا، يعني إلقاء يعني جامد أو إلقاء مجرد فيها نوع تلحين، أنشدها بعض طلبة العلم، طلبة العلم يعني من طلبة العلم الذين يدرسون على المشايخ، طيب فيها نوع تلحين بالصوت المجرد قريب ما تكون من تلحين البادية لأشعارهم. هذه مباحة بالصوت الطبيعي، ما فيها صناعة ولا تكلف، وبناء عليه فلا حرج في سماعها وإنشادها. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله، صاحب المفهم على صحيح مسلم: ما جرت عادة الناس باستعمالي عند محاولتهم أعمالهم، يعني مثل عمال يشيلوا حجر يبنوا بناء مثلا، وحمل أثقالهم، يعني مثل الصيادين اللي كانوا ينشدوا هيلا هيلا مثلا، مثلا اسمعها منهم على الشاطئ أو في القوارب بدون مؤثرات، لأن الآن دخلت فيها المؤثرات خربت الأصل. اسمع الصيادين الذين يصيدون في القوارب أو على الشاطئ وهم ينشدون مثلا نشيد هيلة هيلة، طيب هذا النشيد حلال مباح، مثل الحداء والنصب يعانونه، يعني متى يتعاطونه؟ في أعمالهم، أعمال الشاقة، الحمل، ليش؟ تخفيف عن مشقة الحمل والعمل. كما قالوا أنه عمال كان عليهم مدير نصراني، فكانوا يصلوا عن النبي، صلوا عن عامة، بغض النظر الآن على قضية يعني الإنشاد الجماعي لصلوا عن النبي، نحن ما نتكلمنا في المسألة هذه. فهذا النصراني نهرهم وقال ولا أحد يقول هذا، وثاني مرة واللي يتكلم أفصله وأعمل. فواحد راح كتب على الجدار اللهم صل على محمد، صلوا على النبي. فالمهم بعدين رجع مرة يقول بص على الحيطة، بص على الحيطة. الآن ما ينشده بعض العمال، بعض العمال من كلام مباح، وحيانا يكون ما له معنى، هيلا 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 هي إيش هيلا، يعني قد لا يكون لها معنى معين، لكن ينشطون بها أنفسهم في العمل. أو مثل ما ترتجز به الأم لطفلها الرضيع لكي ينام، هي تأتي له بلحن تلحن له لينام، هذا مباح ولا شيء فيه، هذا شيء طبيعي ما دخلته الصناعة ولا في تكلف ولا جاري على السلم الموسيقي ولا على قواعد الألحان ولا المقامات، وكلام مباح إذن هو جائز. قال أبو العباس القرطبي ما جرت عادة الناس باستعمال عند محاولتهم أعمالهم وحمل أثقالهم وقطع مفاوز أسفارهم يسلون بذلك نفوسهم وينشطون به على مشقات أعمالهم كحداء العرب بإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهن ولعب الجواري بلعبهن وما شاكل ذلك، فهذا النحو إذا سلم المغني به من ذكر الفواحش والمحرمات كوصف الخمور والقينات فلا شك في جوازه ولا يختلف فيه. قال كما كان الصحابة يرتجزون في غزوهم بقولهم اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، وقولهم عند بناء المسجد لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، وكأمر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أن يقلن في الحداء أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، كشف القناع عن حكم الوجد والسمع. قال الشيخ بن باز رحمه الله الأناشيد إذا كانت سليمة ليس فيها إلا الدعوة إلى الخير والتذكير بالخير وطاعة الله ورسوله والدعوة إلى حماية الأوطان من كيد الأعداء والاستعداد للأعداء ونحو ذلك فليس فيها شيء. فتاوى الشيخ. قال الشيخ الألباني إذا كانت هذه الأناشيد ذات معان إسلامية وليس معها شيء من المعازف وآلات الطرب كالدفوف والطبول ونحوها فهذا أمر لا بأس به فجلت الأصالة. قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء لكن في ذكر الضوابط لكن لا يتخذ من ذلك وردا لنفسه يلتزمه وعادة يستمر عليها، بل يكون ذلك في الفينة بعد الفينة عند وجود مناسبات ودواع تدعو إليه كالأعراس والأسفار للجهاد ونحوه، وعند فتور الهمم لإثارة النفس والنهوض بها إلى فعل الخير، وعند نزوع النفس إلى الشر وجموحها لردعها عنه وتنفيرها منه. فتاوى إسلامية. وهذا القيد الذي ذكره أهل العلم في النشيد والغناء المباح مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. طبعا إذن ليس فقط المحتوى حتى طريقة الأداء، ليس فقط طريقة الأداء حتى المحتوى والكلمات، هذه مسألة مهمة. لأن أحدهم جادلني شاب كذا شاب يعني يقول في أغنية المادونا إذا سمعت أنا أتذكر الآخرة أنها تتكلم أن كل شيء في العالم راح يتحطم وراح يتكسر وأنه راح يكون، فهذا إيش غناء ماجنة ساقطة كافرة على ألحان الموسيقى، وحتى لو كان يذكره باليوم الآخر بزعمه فهذا حرام. إذن يعني ليس هذا من هذا البتة. طيب إذن فتوى اللجنة الدائمة أنه لا يتخذ هذا عادة، الفينة بعد الفينة، الأسفار مناسبات أعراس أسفار أعمال شاقة، وهذا قيد مهم في ضبط ما يجوز وما لا يجوز. قال الإمام أبو عبد الله الحليمي رحمه الله من كبار فقهاء الشافعية وهو شيخ البيهقي وأما ما يحل من الغناء فإنه إذا قل من صاحبه وكان في وقت دون وقت ولم يتشاغل به عن الصلاة وغيرها من الطاعات لم تسقط عدالته وإن أدمنه، شوف كلام أبو عبد الله الحليمي، وإن أدمنه وتجرد له فصار المغنون يغشونه ويجتمعون عنده ويتشاغلون به عن الصلوات سقطت بذلك عدالتهم ووجب على الإمام أن يردعهم عنه، المنهاج في شعب الإيمان. طيب ثانيا النشيد مع الآلات الموسيقية، طبعا ربما لم يكن يعني يدور في خلد الدعاة فيما سبق يعني في سنوات ماضية أن يصل موضوع الأناشيد إلى واقع مزري تستعمل فيه الآلات الموسيقية مع النشيد، ولكن مع الأسف حدث ذلك وصار هنالك أناشيد تسمى إسلامية مع آلات موسيقية تعرضها بعض القنوات التي تدعي أنها إسلامية وليست إسلامية، بل هي قنوات فسق أو فيها نسبة فسق بحسب ما يعرض فيها من هذه المعاصي. فقد يكون فيها 20% فسق، يعني في قنوات إسلامية الآن فيها نسبة مثلا 10% فسق، 15% فسق، 20% فسق، 30% معاصي، بحسب ما يعرض فيها من هذه الفواصل أو ما يسموه أناشيد. لأنه أحيانا قد يعرضون دورة إدارية ودورة تدريبية ودورة عن الزواج والمحاضرة وكلمة وإلى آخره، ويعرضون هذه الأناشيد المزعومة التي معها الموسيقى وآلات اللهو والطرب. أما قضية تحريم النشيد مع آلات اللهو والطرب فإن العلماء ينقلون تحريمه إجماعا خلفا عن سلف في سائر القرون، فنقله زكريا بن يحيى الساجي في كتاب اختلاف العلماء في القرن الثالث الإجماع على تحريم النشيد أو الغناء الذي معه آلات موسيقية، ونقل الآجري رحمه الله الإجماع على تحريمه في القرن الرابع، ونقل أبو الطيب الطبري وابن عبد البر الإجماع على تحريمه وهما من علماء القرن الخامس، ونقل ابن قدامة الإجماع على تحريمه في القرن السادس، ونقل ابن الصلاح والقرطبي والعز بن عبد السلام الإجماع على تحريمه وهم من علماء القرن السابع، ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية والسبكي وابن رجب وابن القيم وابن مفلح تحريمه وهم من علماء القرن الثامن، ونقل العراقي تحريمه وهم من علماء القرن التاسع، ونقل ابن حجر الهيتمي تحريمه وهم من علماء القرن العاشر، ولا يزال العلماء على شتى مذاهب من المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة مطبقين على تحريم المعازف وآلات اللهو. قال حافظ رجب: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منهم الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى. فتح الباري. وقال أبو العباس القرطبي المالكي: أما المزامير والأوتار والكوبة، الكوبة اللي هي الطبل، فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق فاعله وتأثيمه كتاب الزواجر. قال ابن حجر الهيتم الشافعي عمن حكى فيه خلافا: قد وهم وغلط وغلب عليه هوى حتى أصمه وأعمى، الذي يبيح الآلات الموسيقية. قال ابن الحاج المالكي: وهذه تصانيف فقهاء المسلمين الذين تدور عليهم الفتوى قديما وحديثا في شرق البلاد وغربها، فقد صنف المسلمون على مذهب مالك بن أنس تصانيف لا تحصى، وكذلك مصنفات علماء المسلمين على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من فقهاء المسلمين، وكلها مشحونة بالذب عن الغناء يعني التنفير عنه وتفسيق أهله، فإن كان فعله أحد من المتأخرين فقد أخطأ، ولا يلزمنا الاقتداء بقوله ونترك الاقتداء بالأئمة الراشدين، ومن هاهنا زل من لا بصيرة له. ثم قال: نحتج عليهم بالصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ويحتجون علينا بالمتأخرين، سيما وكل من يرى هذا الرأي الفاسد عار عن الفقه عاطل عن العلم، لا يعرف مأخذ الأحكام ولا يفصل الحلال من الحرام، ولا يدرس العلم ولا يصحب أهله ولا يقرأ مصنفاته ودواوينه، فكيف هجرت اختيارهم في هذه المسألة وجعلت إمامك فيها شهواتك وبلوغ أوطارك ولذاتك؟ كتاب المدخل لابن الحاج. والأطروحات التي أباحت المعازف وآلات اللهو تزيدنا إيمانا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، رواه البخاري. وليس المراد من قوله يستحلون مجرد المصادمة الصريحة الواضحة للنصوص وضربها عرض الحائط، بل مقصود استحلالها بالتأويلات الضعيفة والاستدلالات الواهية والشبه الهزيلة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. فلا عجب من تزايد من يقول بإباحة المعازف في هذه الأيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عنهم، عن قوم يستحلون سيأتون بشبه واستدلالات باطلة لكي يقولوا بأن المعازف حلال. والعجيب أن بعض المغنين يعرفون حرمة الموسيقى كما اعترف بذلك بعض كبارهم، وثل من المنشدين يرون إباحة الموسيقى، وبعضهم لا يجرؤ على إخراج كل ما لديه في الموسيقى ويرون أنها مرحلة وأنه سيأتون لمرحلة قادمة يفصحون فيها عن كل ما لديهم. النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى لكن من غير مصاحبة شيء من المعازف، وهذا النوع مهم جدا يجب التركيز عليه. النوع الأول حداء والنصب وتلحين القصائد العلمية وعرفناه. النوع الثاني اللي فيه أدوات موسيقية وحرمة واضحة وعرفنا. النوع الثالث النشيد الملحن وفق ألحان أهل الموسيقى، يعني فيها مقامات ومتكلف وفي صنعة وفي تقطيعات وفيه أجهزة لكن ليس فيه موسيقى مصاحبة، فهذا النشيد المحكوم بالتلحين الغنائي الموسيقي الموزون على النغمات المرتبة على النسب الموسيقية، هو حال أكثر الأناشيد اليوم التي تسمى إسلامية، بل صار هذا هو الغالب عليها بحيث يطرب وينتشي السامع عند سماعها، وربما أن كثيرا من المستمعين لهذه الأناشيد لا يفقهون أصلا ولا يفكرون فيما فيها من المعاني، لأن عقل مع اللحن، القلب والنفس مع اللحن وليست مع المعنى. وهذا النشيد يأخذ الحكم الغناء الملحن من حيث الحكم بالإباحة والتحريم، وقد سبق أن هذا النوع من الغناء محل الخلاف هو بين الحرام والكراهة لما فيه من التكلف والتصنع في أداء الألحان، وذلك أن التطريب والتغني كما ذكر ابن القيم على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي الإنسان وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التلحين فذلك جائز. يعني واحد أخذ قصيدة ولحنها بصوته، عاد صوته قبيح ناعم لحنه جميل، المهم على الطبيعة بدون تكلف ولا تمرين ولا تعلم، ما في أدوات موسيقية، الكلمات مباحة، ابن القيم يقول هذا مباح. الثاني يقول ابن القيم ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن. يعني لو جاء المنشد ينشد يجي واحد يسمع معه مثلا يقول له لا لحظة لا أعد أو يأشر له يقول يلا يطلع كذا انزل ايوه اطلع ايوه الحين، هذا المنشد عمله ليس كما كان يعني على عادة الصحابة على السليقة وعلى عادة العرب، ومعروف كيف غناء العرب اللي ما كان فيه تكلف ولا تصنع ولا تقطيعات وكما هو غناء فارس وروم. قال ابن القيم النوع الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن وتعلم أنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذا الذي كرهه السلف وعابوه وذموه. انتهى من زاد المعاد. قال أبو الحسن القرافي الماضون من الصدر الأول حجة على من بعدهم، ولم يكونوا يلحنون الأشعار ولا ينغمونها بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجن من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة لا يتصنعون ولا يتكلفون. قال الشاطبي فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث الاعتصام. قال ابن الحاج المالكي رحمه الله ونحن لا نذم إنشاد الشعر ولا نحرمه، وإنما يصير الشعر غناء مذموما إذا لحن وصنع صنعة تورث الطرب. لاحظ وصنع صنعة تورث الطرب وتزعج القلب وهي الشهوة الطبيعية، وليس كل من رفع صوته بالغناء لحن وألذ وأطرب، فالممنوع والمكروه إنما هو اللذيذ المطرب، وهذا هو سر المسألة فافهمه. كتاب المدخل لابن الحاج. إذن يا أخوان يا أيها الأعزاء يا أيها الفضلاء يا أيتها الأخوات، الممنوع اللذيذ المطرب، خلاص ترى انصرفت النفس للحن وهامت فيه ما معاني ولا تفكير في معاني. طيب ومن هذا الباب منع كثير من السلف والأئمة من قراءة القرآن بالألحان، لأن في عندنا الآن مسألة نشأت الآن وهي قضية قراءة القرآن على المقامات وقنوات تدعي إنها إسلامية وإنها قنوات قرآن تجيب المقرئين ويقول له يلا هات لك الحمد لله رب العالمين كذا عطينا أيوه عجم مدري حجاز، بعد ما يخلص يقول يلا بيات، بعد ما يخلص يقول يلا سيكا مدري ميكا مدري زيكا، يلا هات بعد نخلص قراءة القرآن على المقامات. والمقامات يا جماعة هذا هو المقامات، طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين. لإيش؟ لمفاتيح السلم الموسيقي. ومفاتيح السلم الموسيقي هي المعروفة عندهم دو ره مي فا صو لا سي على اللغة الفرنسية، وبالإنجليزية سي دي إي إف جي. هذه المفاتيح الموسيقية. تقعيد أداء طبقات الصوت، طبعاً أو قد تكون أصوات موسيقية، المقام ممكن يكون المقام بصوت بشري وممكن يكون المقام بصوت موسيقي. والنوتة الموسيقية ما هي؟ قراءة اللحن بالمفاتيح المتقدمة، فيعزفها العازف على الآلة ويقرأها المغني بالمفاتيح الحروفية هذه. فإذا المقام هو طريقة أداء صوتي لألحان بترتيب معين لمفاتيح السلم الموسيقي. والفرق بين مقام وآخر هو ترتيب قراءة المفاتيح الصوتية. فممكن تجي على مقام دو ري مي مثلا، مقام ثاني لا دو فا كذا كذا، ويقولون هذا مقام أنف وفخر، هذا مقام عاطفي، هذا مقام حزن، هذا مقام كذا، ويقسمون المقامات، مقام العجم ونهاوند غربي، ومقام سيكا ورصد وحجاز وبيات وصبا شرقي، مقامات شرقية، ولذلك يدخل فيها الغناء العربي والإيراني والتركي. والمقام قد يكون بأداء بشري وقد يكون بآلة، يعني قد يكون بصوت بشري أو بصوت آلة. الآن يعني علم المقامات هذا علم غناء بالتأكيد، هذا ما فيها نقاش، يعني مقامات هذا من علوم الغناء الذي على السلم الموسيقي. فوجد الآن من يقرأ القرآن على المقامات ويدرب على ذلك، ومقاطع فيديو ومقاطع يوتيوب منشورة فيها قارئ يقرأ مع ملحن ويأشر له كذا، هو يقول الحمد لله مثلا اطلع انزل امشي ايوه اطلع. وهكذا قراءة القرآن على المقامات عبثوا بكتاب الله، والله عبثوا بكتاب الله، شيء مؤلم مخزي. يعني أن تصل الحالة يعني واقع الأمة المزري لدرجة أن يلعب بكتاب الله ليقرأ على المقامات. والمقامات معروفة أن على السلم الموسيقي، ويسمونه تحسين الأداء وتحسين الأداء، ويجي يقولوا القراء كانوا في الصف الأول عند أم كلثوم. احتجاج بإيش يعني؟ أنت تحتج على إيش؟ ما شاء الله، أنت وش الحجة يعني اللي جبتها الآن يعني؟ ويعني وإذا صار بعض القراء في الصف الأول عند أم كلثوم يعني أنت يعني الآن يعني جبت الدليل على الجواز يعني؟ قال محمد بن سيرين كانوا يرون هذه الألحان في القرآن محدثة، رواه الدارمي. وقرأ عند عمر بن عبد العزيز رجل فأعجبت قراءته عمر، فقال له إن خف عليك أن تأتينا فافعل، قال نعم. فلما ولى رجع فقال للخليفة لعمر بن عبد العزيز أصلحك الله، والله ما قرأت عليك إلا بلحن واحد من ألحاني، وإني لأقرأ بكذا وكذا لحنا. فقال له عمر أو إنك لمن أصحاب الألحان، أخرج لا تأتنا. هذا ظن يعني يلا يعني عمر أعجبه صوته. طيب فإذا بالرجل عنده ألحان، يقول أنا عندي ألحان أقرأ لك كذا وأقرأ بلحن ثاني وأقرأ بلحن ثالث. قال عمر أخرج لا تأتنا قيام الليل محمد بن نصر. وقال الإمام أحمد رحمه الله القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وذكر بعضهم أن مسألة القراءة بالألحان محل خلاف بين العلماء إلى آخره، ولكن هذا هراء وكلام فارغ. فالألحان التي اختلف العلماء في قراءة القرآن بها هي ألحان الجارية على سنن العرب بطبيعتهم، وليست الألحان ألحان السلم الموسيقي والأوزان والمقامات والأشياء المتكلفة والمدروسة. فجاء الآن من يقول إن كلام السلف في الألحان مقصود به ألحان الغناء والمقامات الموسيقية، وقالوا هي جائزة، وهذا فهم خاطئ تتابع العلماء على بيان شناعته. قال ابن القيم وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة، اللي هي المقامات. يقول ابن القيم التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم يعني السلف أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. إذن لا يجوز أن ننسب إلى السلف أنهم قرأوا بالمقامات، وهذا حرام، وهم أتقى لله من أن يسوغوا هذا. طبعا يا إخوان المقامات على السلم الموسيقي ما هو يعني أنه فيها معازف، لكنها كما قال القيم إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة. فإذا لما يجي يقول هو مثلاً يقول مثلاً دو ري مي فا صو لا سي، طيب ثم يقول المقام الفلاني يكون دو ري، يبدأ المقام الفلاني دو فا، أيوة هذا فيه طلوع كذا كذا، هذا فيه طلوع نزول طلوع، هذا فيه، هذه مقامات الغناء، هذه التي تدرس وتدرس، هذه التي القراءة بها بدعة ونسبتها إلى السلف ظلم وعدوان.